الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى المقام الثاني، وهو تصوير الجامع بناء على الأعم، أي بناء على وضع ألفاظ العبادات والمعاملات للأعم من الصحيح والفاسد. فهل يمكن أن نتصور جامعا معينا لأفراد الصلاة الصحيحة وأفراد الصلاة الفاسدة أم لا؟ اختلف الأعلام في ذلك على رأيين. الرأي الأول هو ما ذهب إليه الشيخ الأعظم وغيره من عدم إمكان تصوير الجامع المشترك بين أفراد الصلاة الصحيحة وأفراد الصلاة الفاسدة. والقول الثاني، القول الأول ذهب له الشيخ الأعظم، ذهب إليه جمع من الأعلام، بل هو المشهور بين الأعلام وممن تبناه صاحب القوانين والشيخ الأعظم وغيرهم من إمكان تصوير الجامع بناء على القول بالأعم. القول الثاني هو عدم إمكان تصوير الجامع بناء على القول بالأعم من الصحيح والفاسد، وهذا ما تبناه المصنف. أما الدليل على القول الأول وهو إمكان تصوير جامع مشترك بين الأفراد الصحيحة والأفراد الفاسدة، فأشار المصنف لأدلة خمسة ذكرت في مطارح الأنظار للشيخ الأعظم. الدليل الأول ما بينه المحقق القمي في القوانين، هذا هو دليل المحقق القمي وأشار له طبعا الشيخ الأعظم، وهو عنوانه الوضع للأركان، الوضع للأركان، وذلك بأن يقال بأن لفظ الصلاة مثلا وضع للجامع وهو الأركان الخمسة في الصلاة، وهي النية وتكبيرة الإحرام والركوع والسجود والقيام المتصل بالركوع، فكل صلاة تتوفر فيها هذه الأركان الخمسة يصدق عليها عنوان الصلاة، سواء كانت صحيحة في الواقع أم كانت فاسدة في الواقع. إذن فيمكننا أن نتصور جامعا مشتركا بين أفراد الصلاة الصحيحة وأفراد الصلاة الفاسدة، وهو الأركان. هذا هو الجامع. فالمركب المشتمل على هذه الأركان الخمسة هو الذي وضع له لفظ الصلاة، فلفظ الصلاة وضع للمركب الحاوي على هذه الأركان الخمسة، سواء كانت الصلاة صحيحة أم كانت الصلاة فاسدة. وأما بالنسبة إلى بقية الأجزاء كالتشهد والقراءة والتسبيحات الأربع والتسليم وغير هذه الأجزاء، فهي ليست دخيلة في ماهية وحقيقة الصلاة والموضوع له لفظ الصلاة، وإنما هي دخيلة في المأمور به وليست دخيلة في الموضوع له. فلفظ الصلاة وضع لهذه الأركان الخمسة فقط، وأما التشهد والتسليم وغيرها من الأجزاء فهي دخيلة في المأمور به وصحة المأتي به. فإن جيء مضافا لهذه الأركان الخمسة بالتشهد والقراءة والتسبيحات صارت الصلاة صحيحة مجزية مبرئة للذمة، وإن لم يؤتى بها فهي صلاة صلاة لكنها غير مجزئة ولا مبرئة للذمة. فبهذا يتضح إمكان تصوير الجامع المشترك بين أفراد الصحيحة وأفراد الصلاة الفاسدة، وهذا الجامع الذي وضع له اللفظ هو عنوان المركب المشتمل على الأركان الخمسة. ويناقش المصنف في هذا الدليل بمناقشتين. المناقشة الأولى هي بأن صدق عنوان الصلاة لا يدور في الواقع مدار هذه الأركان الخمسة وجودا وعدما، فقد توجد صلاة في الخارج تخلو من بعض الأركان الخمسة، ومع ذلك يصح أن يقال أن هذه صلاة ويطلق عليها لفظ الصلاة إطلاق حقيقي وليس إطلاقا مجازيا. ومثال ذلك ما لو نسي المكلف الركوع مثلا في الركعة الأولى وأتى بكامل الأركان الأخرى والأجزاء الأخرى في الصلاة، لكن الركعة الأولى ليس فيها ركوع، فمع أن هذه الصلاة خلت من ركن من الأركان وهو الركوع ولو في الركعة الأولى، إلا أنه يصدق عليها عرفا وحقيقة أنها صلاة، وهذا خير شاهد على أنه لا يدور اسم ولفظ الصلاة مدار وجود الأركان الخمسة وعدم هذه الأركان الخمسة. كما أنه لا يصدق عنوان الصلاة على الصلاة المشتملة على الأركان الخمسة الخالية من الأجزاء والشرائط الأخرى، كما مثلا لو صلى الشخص بنية وتكبيرة إحرام وركوع وسجود لكن لا فاتحة ولا سورة ولا تشهد ولا تسبيحات،
فقط الله أكبر يركع ويسجد ويقول الله أكبر يركع ويسجد. فهنا لا يقال لهذه أنها صلاة عرفان. وإن توفرت فيها الأركان الخمسة بل يصح سلب عنوان الصلاة عنها فيقال هذه ليست صلاة وإنما لعب. وصحة السلب دليل على أن إطلاق لفظ الصلاة عليها لو كان إطلاق أجازي. إذن هذه هي المناقشة الأولى وحاصلها أن صدق عنوان الصلاة لا يدور مدار وجود الأركان الخمسة وعدم وجودها بل قد تستقر الصلاة لبعض هذه الأركان ولو في بعض أجزائها مثلا كما لو في الركعة الأولى لو خلت من الركوع ومع ذلك يصح أن يقال عنها صلاة حقيقة. وقد تتوفر الأركان الخمسة لكن لا يقال لها أنها صلاة كما لو خلت من سائر الأجزاء الأخرى. وهذا شاهد على أن لفظ الصلاة لم يوضع لهذا الجامع المدعى وهو الأركان الخمسة. المناقشة الثانية إن لازم هذا الدليل هو أن يكون إطلاق لفظ الصلاة على الصلاة الجامعة لسائر الأجزاء ولسائر الشرائط المشتملة على الأجزاء الأحد عشر ركنية أم غير ركنية إطلاق مجازية لأنها وضعت حقيقة لهذه الأركان الخمسة فقط. فالصلاة التامة المشتملة على جميع الأجزاء والشرائط ولو أطلق عليها لفظ الصلاة لكنه إطلاق مجازي ليس حقيقيا لأن لفظ الصلاة إنما وضع للأركان الخمسة وليس للصلاة التامة الأجزاء والشرائط. فيكون حينئذ استعمال لفظ الصلاة في الصلاة التامة استعمال مجاز وهذا لا يمكن التفوت به. فإن إطلاق لفظ الصلاة على الصلاة التامة الأجزاء بلا شك إطلاق حقيقي. إن قلت بأننا نسلم بأن إطلاق لفظ الصلاة على الصلاة التامة الأجزاء ركنية وغير ركنية إطلاق حقيقي لكنه من باب إطلاق الكل على جزء على فرده وعلى جزئيه من قبيل إطلاق لفظ الإنسان على زيد فيقال زيد إنسان فهو إطلاق حقيقي لأنه من باب إطلاق الكل على فرده وعلى مصداقه وجزئه. إن قلت هكذا قلت إن إطلاق لفظ الصلاة على الصلاة التامة الأجزاء والشرائط ليس من قبيل إطلاق الكل على فرده فليس هو من قبيل إطلاق لفظ الإنسان على زيد وذلك لأن الصلاة التامة الأجزاء والشرائط المشتملة على أحد عشر جزءاً ليست هي مصداق وفرد من الصلاة المكونة من الأركان الخمسة فقط. فهذه الصلاة التي من أحد عشر جزءا ليست مصداقا للصلاة المكونة من خمسة أجزاء بالبداهة وبالوضوح
وإنما العلاقة بين الصلاة المكونة من 11 جزء والصلاة المكونة من 5 أجزاء يعني من الأركان فقط هي علاقة الجزء والكل وليس علاقة الكل بأجزائه وبمصادقه بل علاقة الكل والجزء فالصلاة المكونة من 5 أجزاء يعني من الأركان هذا جزء والصلاة المكونة من 11 جزء هذا كله فأطلق اللفظ الموضوع للجزء وهو الخمسة أركان فقط للكل وهي الصلاة المشتملة على 11 جزءا وهذا الإطلاق إذا كان من باب الجزء والكل ذكر في البلاغة أنه إطلاق مجازي إطلاق اللفظ على المعنى بلحظ علاقة الكل والجزء يكون إطلاقا مجازيا وليس حقيقيا إذن هذا الدليل الأول والمناقشة فيه طبق العبارة الآن جزاك الله خيرا قال وأما على الأعم يعني بناء على القول بالأعم من الصحيح والفاسد وأن ألفاظ العبادات موضوعة للأعم فتصوير الجامع بنظر الآخرين في غاية الإشكال وسيتضح كيف أنه في غاية الإشكال من مناقشة لسائر الأدلة المذكورة فما قيل في تصويره كما ذهب لذلك المشهور أو يقال وجوه ما هي الوجوه أحدها هذا ذكره المحقق القمي في القوانين وتبناه وتبعه على ذلك السيد الخوي السيد الخوي قبل بهذا الوجه قبل في المحاضرات وسلم قال هذا وجه التام ورد كلام النائيني ورد كلام المصنف لكن هذا لاحق الآن خلينا المطلب أول نقبض عليه بعد ذلك شرقنا غربنا لا بأس أحدها أن يكون الجامع عبارة عن جملة من أجزاء العبادة فقط هذا الجامع المشترك كالأركان في الصلاة مثلا الأركان الخمسة في الصلاة هي الجامع الذي وضع له لفظ الصلاة فيشمل الصحيح والفاسد وكان الزائد عليها يعني على الأركان مثل القراءة التشهد إلى آخره معتبرا في المأمور به لا في المسمى يعني لفظ الصلاة ما يناط بوجود تشهد ولا بوجود قراءة إنما لإجزاء وتحقق الامتثال يترتب على وجود التشهد والقراءة إلى غيرها في العمل المأتي به وفيه ما لا يخفى مناقشتان المناقشة الأولى فإن التسمية بها يعني التسمية بها يعني بالصلاة تسمية هذا العمل العبادي المأتي به خارجا بالصلاة حقيقة لا تدور هذه التسمية مدار الأركان مدار وجود الأركان وعدمها يعني تسمية هذه العبادة بالصلاة لا تدور مدار وجود الأركان وعدمها ضرورة مثل بداهته مثل بداهته ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان لو أن المكلف أخل ببعض الأركان يصدق عنوان الصلاة وحقيقة ليس مجازا كما لو لم يأتي بالركوع مثلا في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية يصدق أن هذا أن هذه صلاة مع أنه بناء على ما ذكرتم المفروض لا يصدق حقيقة أنها صلاة خب بل وعدم الصدق عليها يعني عدم الصدق عنوان الصلاة على هذه العبادة مع الإخلال بسائر الأجزاء والشرائط والإتيان بالأركان يعني لو أتى بالأركان الخمسة لكن سائر الأجزاء والشرائط ها صلى جهة بيت المقدس فلما يصل جهة القبلة صلى بيت المقدس ها وبعد ولا فاتحة ولا تشهد ولا تسليم كل شيء ماكو عريان بعد حتى لباس طاهر ماكو فهنا بعد قال صلاة معناته بالركوع والسجود والتسليم طبعا قال لعب هذا وليس صلاة. هو مع أنه أتى بالأركان لكن أخل بالأجزاء والشرائط مثل القبلة والطهارة عند الأعمي. من هو الأعمي؟ من هو الأعمي؟ يعني القائل بأن ألفاظ العبادات موضوع على الأعم من الصحيح والفاسد، فبناء على هذا لأن الكلام هو على قول الأعمي. نعم، وأما بناء على الصحيح واضح ما في كلام أنها لا يصدق عليها أنها صلاة بلا كلام بناء على قول بالصحيح، لأنه بعد ما أتى بالصلاة الصحيحة، لكن نحن كلامنا على قول الأعمي الذي يرى أن ألفاظ العبادات موضوع على الأعم من الصحيح والفاسد. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، مع أنه يلزم أن يكون الاستعمال يعني استعمال لفظ الصلاة فيما هو المأمور به بأجزائه وشرائطه، لو أتت الصلاة تامة ولا فيها أي خلل يكون استعمالا مجازيا عنده، يعني عند القائل بالأعم من الصحيح والفاسد بناء على هذا الدليل، وهو أن الألفاظ لفظ الصلاة موضوع للأركان الخمسة، وكان من باب استعمال اللفظ ها دير بالك إن قلت أنه لا استعمال حقيقي، لأن من باب استعمال الكلي في أجزاء مثل استعمال الإنسان في زيد، لا اشتباه، قلت أن هذا ليس من باب استعمال الكلي في فرده، بل هو من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل فيكون مجازا، وكان من باب استعمال اللفظ يعني لفظ الصلاة الموضوع للجزء لأنه وضع للأركان الخمسة في الكل، يعني في الأحد عشر جزءان ركنية وغير ركنية، لا من باب إطلاق الكل مثل لفظ الإنسان على الفرد والجزئي حتى يقال أنه استعمال حقيقي كإطلاق الإنسان على زيد كما هو واضح بواضح بعد، ولا يلتزم به القائل بالأعم، مع أن القائل بأن ألفاظ العبادة موضوع على الأعم ما يلتزم بهذا الإشكال، ويقول بأن إطلاق لفظ الصلاة على الصلاة تامة إطلاق حقيقي، هو يقول حقيقي لكنه يشكل عليه بهذا الإشكال، فإذا بما أنه يشكل عليك بهذا الإشكال خلص نفسك من هذه الورطة، جئنا بجامع آخر لا تأتي بهذا التقريب، هذا التقريب فيه هذا الإشكال واضح. على كل حال فافهم يا مولاي فافهم إن كنت من الفاهمين وأنت منهم إن شاء الله تعالى. فهم ما مقصود من فهم؟ قيل بأنه ناظر إلى أن إشكال المجاز لا يأتي، لماذا؟ لأن ألفاظ العبادات كالصلاة وإن وضعت للأركان الخمسة بالخصوص لكنها وضعت على نحو لا بشر، أي لا بشر من حيث الأجزاء الأخرى وهي التشهد والتسليم وغيرها، فإذا كانت وضعت على نحو لا بشر من ناحية الأجزاء الأخرى فيكون الاستعمال حينئذ حقيقيا، وإنما يكون مجازيا لو وضعت ألفاظ العبادات كالصلاة للأركان الخمسة على نحو بشرط لا، يعني تستعمل لفظ الصلاة لهذه الأركان الخمسة بشرط لا تستعملها حقيقة في الصلاة المشتملة على بقية الأجزاء.
نحن لا بشرط ما يكون مباين، شكلها
سيكون
مطلق الكلي على الجزء
سيكون استعمال حقيقي. إيه نعم، هذا هو الدليل الأول وما فيه. الدليل الثاني وهو الذي نسب إلى المشهور من الأعلام وهو الوضع للمعظم، عنوانه الوضع للمعظم وليس الوضع للأركان الخمسة، الوضع للمعظم، وذلك بأن يقال بأن لفظ الصلاة مثلا وضع لمعظم الأجزاء وليس لخصوص الأركان الخمسة. فمثلا لو كانت الصلاة من 11 جزءات وهو كذلك في الواقع، فلفظ الصلاة وضع للمعظم وليس للجميع، والمعظم مثلا 8 أجزاء، فكل صلاة اشتملت على 8 أجزاء يطلق عليها حقيقة أنها صلاة، سواء أكانت هذه الصلاة تامة صحيحة أم كانت هذه الصلاة باطلة ليست صحيحة. فعلى كل حال ما دامت تشتمل على المعظم من الأجزاء فهي لغة صلاة، أو هي شرعا صلاة يصدق عليها أنها صلاة. فالجامع إذن هو ماذا؟ هو المعظم، معظم الأجزاء، المركب المشتمل على معظم الأجزاء هو الجامع المشترك بين أفراد الصلاة الصحيحة وأفراد الصلاة الفاسدة. وأما بقية الأجزاء فهي ليست دخيلة في المسمى والموضوع لا، وإنما هي يعني الجزء 9، 10، 11 دخيلة في الإجزاء وتحقق الامتثال. ويناقش المصنف في هذا الدليل أولا ثانيا ثالثا. أولا يرد على هذا الدليل المناقشة الثانية التي ذكرناها على الدليل الأول، وهو إن لازم القول بالوضع لمعظم الأجزاء هو أن يكون إطلاق لفظ الصلاة على الصلاة التامة المشتملة على سائر الأجزاء إطلاق مجازي وليس حقيقيا، لأن اللفظ وضع للثمانية أجزاء الذي هو المعظم، فاستعماله في الصلاة المشتملة على 11 جزءا من باب إطلاق اللفظ الذي وضع للجزء على الكل بعلاقة الجزء والكل، فيكون إطلاق مجازي، وهذا لا يلتزم به القائل بالأعم، بل يقول بأن الاستعمال حقيقي وليس مجازي. فإذا لابد أن يخلص نفسه من هذا الإشكال. المناقشة الثانية التبادل، وبيانه بأنه المعظم لا حصر له ولا تشخص فيه، ففي بعض الصلوات يكون المعظم مكون من 8 أجزاء كما في صلاة الحاضر المختار، الحاضر في البلد والصلاة اختيارية فصلاته مكونة من 11 جزءا، فهنا يكون المعظم هو 8 أجزاء. وأما بالنسبة إلى المسافر الذي يصلي قصرا فإن صلاته ليست من 11 جزءا، إذ سيسقط عنها التسبيحات الأربع في الثالثة والرابعة، ويسقط عنها التشهد الثاني، ويسقط عنها الركوع والسجود في الركعة الثالثة والرابعة، فهي مكونة أصلا من 8 أجزاء، فالمعظم فيها 5 وليس 8. إذا ف فالصلاة بالنسبة للحاضر المختار المعظم فيها 8 أجزاء، لكن الصلاة بالنسبة للمسافر المعظم فيها 5 أجزاء، لأن من الأصل الكل هو 8 أجزاء وليس 11. وهكذا الكلام بالنسبة لصلاة المضطر، للصلاة مثلا من استلقاء أو من جلوس، حيث سيسقط عنه القيام لعدم قدرته على القيام، سيسقط عنه الركوع لعدم قدرته على الركوع، ويسقط عنه السجود لعدم قدرته على السجود، فيركع موميا ويسجد موميا وأهل المجرة فقط يقرأ الفاتحة والسورة ويكبر وينو. فإذا صلاته مكونة من 5 أجزاء، فالمعظم فيها 3 أجزاء، مثلا نية تكبيرة وإيمان، هذا هو المعظم. إذا فبناء على أن لفظ الصلاة وضع للمعظم، فالمعظم مختلف، في صلاة المعظم 8، في صلاة أخرى المعظم 5، في صلاة أخرى المعظم 3، وبناء على ذلك أنه ماذا يكون الشيء الواحد مثلا كالقيام، كالقيام مثلا داخلا تارة في الحقيقة وخارجا أخرى عن الحقيقة، داخلا لأنه سيكون في ضمن المعظم كما في صلاة الحاضر، خارجا لأنه سيكون خارجا عن المعظم كما في صلاة المضطر للصلاة من جلوس أو من استلقاء. إذن فلازم هذا القول التبادل وعدم تشخص المعظم أصلا، ففي صلاة يكون هكذا، في صلاة يكون هكذا، في صلاة يكون هكذا. المناقشة الثالثة التردد، ذاك التبادل، هنا التردد، والمقصود بذلك هو أنه لو أتى المكلف بالصلاة التامة الأجزاء 11 جزءا، فهنا لفظ الصلاة وضع للمعظم لكنه يتردد، ما هو هذا المعظم الذي وضع له لفظ الصلاة؟ ما هي هذه 8 من 11 التي وضعت لها لفظ الصلاة؟ فيتردد الأمر، هل التشهد، هل القيام من المعظم، أو أن التشهد مثلا والقيام ليس من المعظم؟ فإن كان من المعظم فقد وضع له لفظ الصلاة، إن لم يكن من المعظم لم يوضع له لفظ الصلاة. وهذا كما ترى من البطلان، ذلك لأنه خلاف حكمة الواضع، فإن الواضع حينما يضع اللفظ يضعه لأجل إفهام المعنى، فإذا وضع لفظ الصلاة للمعظم لم يفهم المعنى، لأن لفظ الصلاة وضع للمعظم، ما هو المعظم؟ هل التشهد داخل؟ خارج. هل القيام داخل؟ لو خارج. وهل مجرى؟ وهذا خلاف حكمة الواضح. واضح. خصوصا مع ملاحظة العبادات المختلفة اختلافا فاحشا، فصلاة الحاضر تختلف عن المسافر، وصلاة المختار تختلف عن صلاة المضطر، وصلاة الآمن تختلف عن صلاة الخائف. أمير المؤمنين صلى صلاة خوف، الخوف بعد مو بس الخوف، في صلاة خوف الخوف، صلاة الخوف هذا يوم 10 صلى الإمام الحسين، في صلاة خوف الخوف، ها هذا اللي صلىها الأمير في صفين. سبحان الله الحمد لله ولا ركعة. سبحان الله الحمد لله ولا ركعة. ما فيه لا ركوع ولا سجود ولا كل شيء ماركو. وانت بحرف مشتعلة وانت تصلي. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ركعة. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. خلص صلاة الظهر. تم الكلام ولله الحمد والمنة في مناقشة هذا الدليل الثاني. طبق الآن مولاي. قال ثانيها أن تكون موضوعة لمعظم الأجزاء. لفظ الصلاة موضوع لمعظم الأجزاء وليس للأركان التي تدور مدارها التسمية عرفا. فصدق الاسم يعني لفظ الصلاة كذلك يكشف عن وجود المسمى. إذا صدق على هذه الصلاة التي تشتمل على المعظم، صدق عليها عنوان الصلاة الحمد لله هي صلاة. فصدق الاسم يكشف عن وجود المسمى أن هذه تشتمل على المعظم. إذا قيل عنها صلاة فهذا كاشف عن أنها تشتمل على المعظم. وعدم صدق الاسم إذا ما قيل عنها صلاة لعب فهذا كاشف على عدم وجود لا على عدم وجود المعظم المعظم المسمى وهو المعظم. إذن إذا صدق الاسم كشف عن وجود المسمى وهو المعظم من الأجزاء. إذا لم يصدق الاسم كشف عن عدم وجود المسمى وهو المعظم. وفيه أولا ثانيا ثالثا. أولا مضافا إلى ما أورد على الدليل الأول أخيرا يعني المناقشة الثانية وهو الاستعمال المجازي. هنا مناقشة ثانية، هذا المناقشة الأولى الاستعمال المجازي. المناقشة الثانية أنه عليه بناء على هذا الوجه أو الدليل يتبادل ما هو المعتبر في المسمى، فكان شيء واحد داخلا في المسمى تارة وخارجا عنه أخرى. فمثلا في صلاة الحاضر المختار القيام دخيل في المسمى داخل في المعظم، بناء على صلاة المغطار الذي يصلي من جلوس القيام خارج عن المسمى لأنه أصلا ساقط عن الصلاة من القيام. واضح واضح أنه لا يمكن أن يكون القيام دخيل سارة في حقيقة الصلاة وغير دخيل سارة أخرى في حقيقة الصلاة، لا معنى لذلك، لأنه ما دام مقوم فالمقوم مقوم دائما وأبدا، وإن لم يكن مقوم فليس مقوم دائما وأبدا، فلا معنى أن يكون مقوم سارة وغير مقوم أخرى. المناقشة الثالثة بل غير التبادل مرددا بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الأجزاء، يعني كما لو صلى المكلف صلاة بأحد عشر جزءا هنا يتردد الأمر ما هو المعظم، هل التشهد من المعظم أو ليس من المعظم. واضح. وهو كما ترى. لماذا كما ترى؟ لأن خلاف حكمة الوضع كما بينا، لأن الحكمة من وضع لفظ الصلاة لهذه العبادة وضوح المعنى وانفهام المعنى، وإذا قيل أن لفظ الصلاة وضع للمعظم بالتالي ما اتضح المعنى، هل التشهد من المعظم؟ هل التسليم من المعظم؟ أو لا؟ ما حققتنا حكمة الوضع. سيما هذا الذي أشرنا له أخيرا إذا ومنه عرجنا على صلاة خوف الخوف حتى يرسخ هذا قرنكيد صار الآن خوف الخوف. سيما إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات، ولذلك قلنا صلاة المختار غير صلاة المختار، المسافر غير الحاضر، الآمن غير الخائف، الخائف غير خائف الخائف، صلوات حالات متعددة. فالمعظم يختلف من صلاة لصلاة، في صلاة المعظم ثمانية، في صلاة المعظم خمسة، في صلاة المعظم ثلاثة، في صلاة المعظم واحد، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر بس، كما في صلاة خوف الخوف. الله يحفظك. الدليل الثالث. الدليل الثالث الدليل الثالث وأسألك الدعاء. الدليل الثالث بسيط جدا مختصر. وهو وضع الفاظ العباد، وهو أن يكون وضع الفاظ العبادات كوضع الأعلام الشخصية. أي بأن لفظ الصلاة وضع لهذه العبادة المركبة كما وضع لفظ زيدين لشخص زيدين، فلا يتغير من خلال حصول الزيادة وحصول النقصان. فكما أن لفظ زيد يطلق على زيد وهو في حال الطفولة، ويطلق عليه وهو في حال الشباب، ويطلق عليه وهو في حال الشيخوخة، ويطلق عليه وعمره سنة أو عمره 20 سنة أو عمره 70 سنة، ويطلق عليه أنه زيد في جميع الحالات، حال الصغار، حال الكبار، حال الصحة، حال المرض، حال الخوف، حال الأم، وهلم جرى. فمهما طرأت عليه الطوارئ وعرضت عليه العوارض فهو زيد. فهكذا الكلام بالنسبة لألفاظ العبادات كلفظ الصلاة، فلفظ الصلاة يطلق على هذه العبادة المركبة الخارجية مهما عرضت عليها العوارض ومهما طرأت عليها الطوارئ من الزيادة والنقيصة. فسواء كانت هذه الصلاة من حاضر أم من مسافر، من مختار أم من مضطر، من خائف أم من آمن، تشتمل على 10 أجزاء أم 8 أجزاء، 5 أم 3. فعلى جميع التقادير وعلى كل الأحوال يقال لها أنها صلاة، صحيحة كانت أم فاسدة. إذن فيمكن أن نتصور جامعا مشتركا بين أفراد الصلاة الصحيحة وأفراد الصلاة الفاسدة، مهما اختلفت في الأجزاء، مهما اختلفت في الحالات، مهما اختلفت في الشرائط، وذلك بهذا التصوير والتنظير بأن يقال أن الواضع وضع لفظة الصلاة كما وضع لفظة زيد. فكما أنه وضع لفظة زيد للحقيقة المتشخصة الخارجية لزيد ويصدق عليها أنها زيد مهما اختلفت العوارض والطوارئ، كذلك وضع لفظة الصلاة لهذه العبادة المركبة مهما اختلفت عليها العوارض والطوارئ، فيكون إذن الجامع جامعا مشتركا بين أفراد الصحيح والفاسد. وإن لم نحدده مثلا باسمه فنقول العبادة المركبة مثلا التي تطرأ عليها الطوارئ والحالات المختلفة. ويناقش المصنف بمناقشة واحدة فقط، وأسألك الدعاء بعد وما فيها شيء، سهلة بسيطة جدا، وهي قياس مع الفارق. فبالنسبة لزيد يصح ما ذكر، فإن لفظ زيد وضع لهذه الحقيقة الخارجية المتشخصة، فلا تتغير هذه الحقيقة مهما عرضت عليها العوارض وطرأت عليها الطوارئ. فالحقيقة المتشخصة وهي حقيقة زيد موجودة في الخارج، فيصدق عليه أنه زيد مهما طرأت الطوارئ وعرضت العوارض. وأما بالنسبة إلى العبادة كالصلاة فهذه لا يوجد لها حقيقة متشخصة في الخارج كما هو الحال بالنسبة لزيدان. فإن الصلاة من نفسها مختلفة حقيقتان، صلاة الحاضر تختلف عن المسافر، وصلاة المختار تختلف عن المضطر، وصلاة الآمن تختلف عن صلاة الخائف. الصلاة إذن هي في ذاتها مختلفة، ليست متشخصة متحددة، فهي من ذاتها مختلفة. وبما أنها هي مختلفة فلا يوجد إذن جامع مشترك كما قلنا في بحث في البحث السابق بالنسبة للوضع للصحيح، لأنه قلنا بأن كل صلاة تفترضها فهي مختلفة بحسب الحال، تارة تكون صحيحة تارة تكون فاسدة بلحاظ، تارة تكون صحيحة تارة تكون فاسدة بلحاظ آخر. فبناء على ذلك لا يوجد حقيقة واحدة للصلاة مشخصة متعينة حتى يوضع لفظ الصلاة لها كما هو الحال بالنسبة لزيد. فبالنسبة لزيد توجد حقيقة واحدة متشخصة مهما طرأت عليها العوارض فهي باقية على حالها، أما بالنسبة للصلاة فهي مختلفة من الأصل، صلوات مختلفة من حال عن حال، ولا توجد حقيقة مشتركة بينها. وإلا لو كانت موجودة حقيقة مشتركة بينها تبقى على كل حال مهما اختلفت الطوارئ والعوارض لانتفى وارتفع الإشكال من رأس فيما سبق. لكننا قلنا فيما تقدم بأنه لا توجد حقيقة مشتركة ثابتة للصلاة، لأن الصلاة لها أحوال وحالات مختلفة حالا عن حال. تم الكلام في هذا الدليل. قال ثالثها أن يكون وضعها كوضع الأعلام الشخصية كزيد، فكما لا يضر في التثنية فيها تبادل الحالات المختلفة من الصغر والكبر ونقص بعض الأجزاء وزيادته، كذلك فيها مثل زيد نقول في العبادات كذلك. وفيه قياس مع الفارق أن الأعلام إنما تكون موضوعة للأشخاص، والتشخص إنما يكون بالوجود الخاص، وهذا الوجود الخاص لزيد ثابت في الخارج مهما طرأت عليه العوارض، ويكون الشخص حقيقة باقيا ما دام وجوده باقيا، وإن تغيرت عوارضه من الزيادة والنقصان وغيرهما من الحالات والكيفيات، فكما لا يضر اختلافها في التشخص لا يضر اختلافها في التسمية. واضح؟ فيبقى اسمه زيد على كل حال لأنه متشخص في الخارج، ما دام متشخص باقيا في الخارج أنه زيد مهما عرضت عليه العوارض كذلك اسمه باقي على حاله. وهذا بخلاف مثل ألفاظ العبادات مما كانت موضوعة للمركبات والمقيدات، ولا يكون موضوعا له إلا ما كان جامعا لشتاتها وحاويا لمتفرقاتها. فما يوجد شيء واحد وضعت له هذه صلاة تختلف الحاضر عن المسافر، الخائف عن الآمن، وهلم مجرى لا يوجد جامع مشترك بينها يقال له الصلاة على كل حال مهما اختلفت العوارض والطوارئ كما بالنسبة لزيد. زيد باقي على حاله، أما الصلاة أول كلام إنما هناك أفراد مختلفة ما فيها جامع مشترك كما قلنا في الصحيح. هذا تمام الكلام والحمد لله رب العالمين.